إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب الليلة التي نسأل الله خيرها وخير ما فيها قاعدة ثانية أو قاعدة أخرى من القواعد الفقهية الكلية، وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. في غير كتاب من كتب القواعد يقولون ثلاثة أرباع الفقه يخرج على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الفقه يا إخوة ملكة، والملكة تتأتى من خلال قواعد وضوابط ومن خلال أصول، ليس الفقه حفظ المسائل. الطالب في البدايات يبتدئ بحفظ الفروع، لكن في النهايات لا بد أن يوجد عنده الضابط الذي يجمع بين مجموعة المسائل. اليقين معناه في اللغة قرار الشيء، الشيء المستقر يسمى يقينا. فالعرب تقول يقن الماء إذا استقر، وكذلك العرب تسمي الشيء الواضح الثابت الذي لا يتزحزح يقينا. ومعناه في الاصطلاح حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدمه. اليقين لا شك معه، واليقين لا ظن معه، واليقين لا وهم معه. فحصول الشيء على وجه الجزم أو عدم وقوعه وعدم حصوله، هذا هو اليقين. التردد في اللغة، الشك في اللغة مطلق التردد والريب. الشك في اللغة التردد والريب. وفي الاصطلاح تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. فإن ترددنا هل فلان من الناس بيننا في الدرس أم لا، فحينئذ نقول وجود فلان في الدرس نحن في شك منه. إن وقع عيني على رجل منكم فسئلت فأقول علي في الدرس بيقين، لأني رأيته. اليقين تردد معه، والشك معه تردد. قال الإمام الزرقشي في كتابه المنثور في القواعد: الشك في اصطلاح الأصوليين تساوي الطرفين، فإن رجح كان ظنا، وإن كان مرجوحا كان وهما. شيء عندنا رأيناه هذا يقين، شيء غلب على ظننا وجوده هذا يسمى ظن. يعني شيء 70% حاصل و30% غير واقع، هذا يقال الظن أنه حاصل. 50% يقال شك. 30 مقابل 70 يقال وهم. فعندنا يقين وشك وظن ووهم. هذه عبارات لابد أن نعرفها بداية قبل أن ندخل في القاعدة وقبل أن نذكر معناها. معنى القاعدة اليقين لا يزول بالشك، ما كان ثابتا متيقنا لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه، لأن الأمر اليقيني أقوى ولا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل يزيل اليقين ما هو مثله أو ما هو أقوى منه. أما أن يزيله ما هو أضعف منه فلا، فاليقين لا يزول بالشك. قد يقول قائل: أن تقول اليقين لا يزول بالشك، ومع وجود اليقين لا يوجد الشك، ومع وجود الشك لا يوجد اليقين، فاليقين والشك صلاحان متناقضان ولا يقال متعارضان. فالتناقض لا يمكن الجمع بين المتناقضين، والتعارض يمكن الجمع بين المتعارضين. فأقول قد يقول قائل إن اليقين إن وجد فلا يوجد معه شك، والشك إن وجد لا يوجد معه يقين، فكيف أن تقول قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ فنقول جوابا على هذا الاعتراض، المراد بالشك الشك الطارئ، اليقين حاصل ولا شك معه، لكن طرأ علينا شك آخر بعد حصول اليقين فلا نلتفت للشك. يعني إنسان متيقن أنه متوضئ، وآخر ما هو مرسوم في مخيلته، آخر ما يتصوره أنه في الموضع يتوضأ، فصل عليه شك فيما بعد هل انتقض وضوءه أم لا، هذا نقول له اليقين لا يزول بالشك ابقى على وضوءه. إنسان آخر ما في ذهنه وفي تصوره أنه قضى حاجته وشك هل توضأ أم لا، فنقول اليقين لا يزول بالشك توضأ. أم آخر أم آخر أمريكا الشيء الذي كنت عليه أنك تستنه توضئ، فالشيء الشك الطارئ بعد هذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، أما بمجرد الشك فلا يزول اليقين. ومما ينبغي أن يذكر أن مراد العلماء في اليقين لا يزول بالشك أحيانا يستخدمون الظن الغالب في مكان اليقين، إن الأحكام الفقهية تدور على الظن الغالب، فالظن الغالب ينزل منزلة اليقين، هذه قاعدة فرعية من قواعد من أصل القاعدة، لأن الأحكام الفقهية مستنبطة من أدلة مجملة، وقد يعتريها شيء من ظن، وجل الفروع التي تخرج على القاعدة كذلك، وقد يستخدم الظن بمعنى اليقين في القرآن الكريم كقول الله عز وجل إني ظننت أني ملاق حسابية، والمراد بالظن هنا اليقين. وهنا تنبيه مهم جدا وهو منهجي أرجو الله تعالى أن يوفق لعرضه وفهمه، ليس من المنهج العلمي كل شك طارئ نسقطه، وإنما من منهج العلمي الشك الطارئ نحرره ونحققه، فكلما طرأ علينا شك أسقطناه أسقطنا الشريعة. نعم لا يوجد في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة، إنما يعرض الشك للمكلف لتعارض الأمارتين ولتنازع الدليلين المسألة الواحدة، فيقع الشك في قلب المكلف، فليس كل ما وقع شك في نص شرعي لا يجوز للمكلف أن يسقطه وأن يقول لا نأخذ به من أجل هذا الشك، هذا المنهج ليس علميا. المنهج العلمي متى وقع الشك تجنى إلى التحرير، وحينئذ أحسننا تقدير الخلاف ونرى هل الخلاف مستفاد أم ليس بمستفاد على وفق ضوابط وفهم السلف الصالح، وهذه مسألة تحتاج لبسط حتى يكون الخلاف مستفاغا أو غير مستفاد، وسأسردها في دورة من الدورات الكلام إن شاء الله تعالى عن فقه الخلاف ومتى يكون الخلاف مستفاغا وغير مستفاد. ومما ينبغي أن نذكر أن المسألة الواحدة قد تكون عندك شكا بل قد تكون وهما، وبالبحث والدراسة تصبح شكا ثم قد تصبح ظنا ثم قد تصبح يقينا، وقد يكون الظن عندك يقينا عند غيرك وهكذا، لأن الشرع ليس فيه شك، وإنما الشرع يعتري المكلف إما لأنه لم يحقق مناط نفسه هل هو متوضئ أم لا، أو بقيام شبه أو عدم فهم عنده بأن يجعل كل دليل في مكانه. وحينئذ أعود وأكرر وأنبه على قاعدة يكثر الخوض فيها بباطل، وأذكر ما ينبغي أن يحفظ فيها وأنتقل إلى شيء آخر. وهذه القاعدة التي يكثر الخوض فيها وكثير من الخائضين فيها للأسف لا يفهمونها حق الفهم، وهي مسألة أخبار الآحاد، هل تؤخذ بها في العقائد أم لا؟ ليس من منهج العلمي كلما طرأ شك على إنسان أسقطه وقال لا نأخذ به، هذا منهج غير علمي، ليس هكذا العلم. العلم المسائل تبحث وتدرس وتحقق، فالراجح يفعل. ولذا مسألة الأخبار أحادي وفرضية العقيدة هذا أمر معروف والجادة عند السلف، ولم يعرف عن أحد أنه أنكر الأخذ بحديث الأحاد في العقائد إلا المعتزلة وأطراخهم في هذا العصر. أما علماء الأقدمون فلا يعرف عنهم ذلك. وأنبه على ثلاث قضايا مهمة كليات تقضي على هذه المسألة من جذورها وأصولها، احفظوها وانشروها فهي مهمة. الأولى إن القول بأن الخبر الأحاد لا يؤخذ به في العقيدة عقيدة، فينبغي على وسط هذه القاعدة أن لا نأخذ به إلا إن قام دليل متواتر عليها من الكتاب والسنة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ولما لم يكن الأمر كذلك سقطت هذه القاعدة بتطبيقها عليها. الأمر الثاني وهو مهم، إننا للآن لا نعرف ولو كتابا واحدا من كتب علمائنا الأفداد في التوحيد اقتصرت على الاستدلال بالخبر المتواتر، فجميع كتب التوحيد على اختلاف الأعصار والأمصار فيها استدلال بالمتواتر وبالآحاد. ولازم هذا القول لو كان صحيحا عقيدة الأمة مشوشة وليست واضحة، ويكفي أن يعرف فساد هذا القول بهذه الثمرة. والأمر الثالث الكلي وهو مهم جدا أيضا، تقول إن عصر الرواية قد انقطع، لا يوجد الآن عصر الرواية، فلو طلبنا من واحد منكم أن يأتي لنا بحديث متواتر، من يأتينا بحديث متواتر؟ من يعرف حديث متواتر؟ تفضل. من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من الجنة. كيف عرفت تواتره؟ كم طريق لك فيه؟ كم إسناد تحفظ له؟ ما أدراك أنه متواتر؟ قال ابن حجر في فتح الباري متواتر، قال ابن حجر في فتح الباري متواتر، قلنا متواتر، فعرفنا التواتر بالآحاد. فعلى هذا القول ينبغي أن يسقط كل المتواتر بعد انقطاع عصر الرواية، لأن التواتر أصبح لا يبلغنا إلا عن طريق الآحاد. ولذا هذا القول الخليج لازمه أن يسقط الاستدلال بجميع السنة النبوية. فإذا ليس من المنهج العلمي الشيء المشكوك فيه تحسبا وخوفا أن نبعده، هذا منهج المهذوبين، منهج العلماء المحررين المدققين، الشيء المشكوك فيه يحقق وينقح ويدرس، وحينئذ على حسب ما تقتضيه قواعد أهل العلم يقال فيه. كأمثلة على مسألة اليقين لا يزول بشك كثيرة وكثيرة جدا، أقتصر على بعضها وأحيلكم على بعض تطبيقات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مثلا رجل سافر مع جماعة في سفينة وتيقنا على غرق السفينة بالبحر، فهذا نتيقن، ماذا نقول الآن؟ مات صاحبنا الذي كان في السفينة رحمه الله تعالى. لما يسمى خبر غرق السفينة في بحر وما عرفنا أحدا قد نجا، حينئذ إن مات أبوه أو إن مات ابنه فإنما لا نورثه، والمال الذي تركه نوزعه ونقسمه بناء على أن اليقين يزول بالشك. عندنا أمر مستقر واضح ثابت جلي أن من غرق السفينة مات، ولا يعتري شك، اليقين يزول بالشك. مسألة أخرى، رجل غاب عنا في بلد، سافر إلى بلد غاب، غاب خبره ولم يصلنا خبر عنه، انقطعت أخباره. الآن اليقين أنه حي أم ميت؟ حي. هل نحكم بوفاته أم نبقى على حياته؟ نبقى على حياته. ماذا نعامله؟ كيف نعامله ماله؟ نلقيه. والمسألة قد انفر الغياب، تداخلت قاعدة اليقين لا يزول بالشك مع قاعدة الضرر يزال. هذا رجل له زوجة، والزوجة تحتاج إلى عفة، وله أولاد، والأولاد يحتاجون إلى نفقة، وهذا إنسان خلف أموالا كثيرة، وهذه الأموال تحتاج إلى رعاية وما شابه، فالضرر يزال. كيف يعامل؟ وقع خلاف بين العلماء. فعند المالكية والشافعية يقولون هو حي في حق نفسه، حي في حق غيره، على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. بينما مثلا عند أبي حنيفة يقول الإمام أبو حنيفة هو حي في حق نفسه، بمعنى أننا نبقي على ماله حتى يأتينا الخبر عن وفاته. وأما بالنسبة إلى غيره فهو ميت، فهو ميت، بمعنى لو مات أبوه فإننا لا نورثه، ففي حق غيره هو ميت، وفي حق نفسه هو إيش؟ هو حي عند أبي حنيفة، وبالتالي ماله نبقيه لأنه حي في حق نفسه، ولكن فلا نورث غيره منه ولا نورثه من غيره. والذي يعجبني في هذا المقام انفراد الإمام أحمد رحمه الله، فقد صح عند الخلفاء الراشدين الأربعة أن من غاب وطال غيابه 4 سنوات فأكثر قضوا بتطليق زوجته، طلقوها ولها أن تتزوج غيره من غاب أكثر من 4 سنوات. فالفروض في الشرع محافظ عليها أكثر من أموال، وبالتالي الإمام أحمد يقول إن غاب هذا أكثر من 4 سنوات فهو ميت في حق نفسه، ميت في حق غيره، فتمهل 4 سنوات، والذي يقضي بذلك القاضي لا يقضي أحد الناس، وإنما يقضى بوفاته من قبل حكم عند القاضي. إن قد تطرأ طوارئ بسلطة القاضي قد يرجح الحياة، وبسلطة القاضي قد يرجح الوفاة، إذ بيد القاضي ما ليس بيد غيره. كذلك مثلا موضوع قيام رمضان أو قيام رمضان، هو القيام أو الصيام، نتكلم عن القيام مثلا، أيهما يسبق الليل عن النهار؟ الليل يسبق النهار، يعني نحن الآن في ليلة الخميس، صحيح؟ هذا هو الراجح وهذا هو مذهب الجماهير على خلاف، وبالتالي نحن نقوم الليل، نقوم رمضان قبل أن نصومه، صحيح؟ طيب، جاء آخر يوم رمضان ونحن في شك هل غدا العيد أم لا، فنحن على يقين نقوم، نقوم على المعتاد ما لم نرى الهلال، فإن رأينا الهلال بعد القيام انقلب قيامنا من قيام رمضان إلى قيام الليل، ويغفر في مثل هذه المسألة الصلاة والاجتماع بناء على أننا استصحبنا الأصل، بناء على أننا استصحبنا الأصل. شككنا في هل غد رمضان أم ليس برمضان، تريد الهلال، هذا نفعل نتصف بالأصل، نرفع على اليقين وهو أننا في شعبان، نكمل العدة، نكمل 30 لا نسرق. شككنا غدا آخر يوم رمضان أم أول يوم من هذا الشوال، نتصف بالأصل، هذا نفعل نصوم، نرفع على الصيام بناء على أن اليقين لا يزول بالشك. إذا فرق بين صوم قبل رمضان والصوم بعد رمضان، صوم قبل رمضان من نوع جميل أهل العلم، يوم الشك، يوم الشك اللي بعد رمضان واجب صيامه بإجماع أهل العلم من غير خلاف. إن شككنا هل يوم الشوال أم رمضان فنبقى على إيش؟ نبقى على اليقين، اليقين لا يزول بالشك. من تطبيقات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسائل كثيرة، منها رجل أحس بنقص بول في صلاته، هل يقطع وضوءه، هل يقطع صلاته، أم يبقى متيقنا على وضوئه ولا يلتفت لمجرد الإحساس، لا يلتفت لمجرد الإحساس. هذا كلام شيخ الإسلام في المجلد 21 صفحة 219-220 في مجموع الفتاوى. طيب، رجل سب أبا رجل وكان المسبوب هاشميا، هل يحكم بردة وكفر الساب لأن الجد أب؟ جد أب صحيح، تبعت من آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال ابن عباس في معلق البخاري عن الجد أب. رجل، رجل سب أب هاشم، ممكن يكون يريد الجد، صحيح؟ طيب، هل ممكن يصدر من المسلم في مثل هذه العماء عبارة المحتملة أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب، الآن الإسلام أمر مشكوك فيها، نحن متيقنون عليه، متيقنون عليه، هل يجوز لنا، هل يجوز لنا أن نحكم بكفر الإنسان مجرد الشك؟ ما يجوز. إذا أهل العلم يقولون من فعل فعلا فعل كفر أو قال قول كفر فإننا لا نكفره على التعيين إلا بعد انتفاء الموانع وتحقق الشروط بناء على هذه القاعدة. اليقين لا يزول, اليقين لا يزول بالشك. نحن مع مسلم, نتكلم عن مسلم, فإن فعل أو قال قولا نبقى على إسلامه ولا نتحول عن اليقين إلا بيقين مثله. ومثل السب والد الهاشمي موجودة في مجموع الفتاوى المجلد 34 صفحة 136. أدلة القاعدة كثيرة, أقتصر على بعض الأدلة حتى أرجو الله أن يبارك في الوقت. ما خرجه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد في الصلاة شيئا, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إنسان سمع قرقرة بطن أشياء لا ينصرف من صلاته. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. لكن لو كان صاحبنا أطرش أو أخشم يشم وشم من في جانبه, هذا ينتقد وضوءه, هذا ينتقد وضوءه. ومن بديع كلام ابن عبد البر تمهيد, وهذا كان مذهبا لأبي عبيد القاسم بن سلام, قال: كان يخطب الجمعة فمر على رجل نائم متمكن في نومه فسمعه قد أحدث, فقال له: قمت توضأ. قال: أنا متمكن. قال: كنت أقول بهذا ورجعت عنه. فتوضأ. ومن الأدلة ما أخرجه الشيخان أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد, فقال له صلى الله عليه وسلم: إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. الآن عندنا يقين أن هذا الصيد قد مات بالإيش؟ بالسهم. احتمال أن يكون قد مات بلدغة عقرب ظن, واليقين لا يزول بالظن إن رأينا الفهم في داخل الرمية أو في داخل الصيد. فالعبرة باعتبار السبب الظاهر في القتل وعدم باعتبار الأسباب الأخرى إلا إن قام اليقين عليها. لو رأينا مثلا مكان مهش تبع فنقول أن صار عندنا يقين, أصبح عندنا يقين. ولذا في رواية عند الإمام أحمد: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيرك وعلمت أن سهمك قتله فكل, وعلمت ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكل. فلو علمت أن غير سهمك قتله فلا تكل, لا تأكل, كما في مفهوم الحديث, كما دل عليه مفهوم الحديث. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. واحد شك صلى اثنين أم ثلاثة, ماذا يفعل؟ يحسب ركعتين أم ثلاث ركعتين وهكذا. طيب أذكر لكم فرعين. الأول, رجل جاء وأدرك تسبيحة مع الإمام في الركوع على رأي جماهير أهل العلم تحسب ركعة. على هذا القول رجل تيقن ركعة وتيقن أنه ما أدرك تسبيحة مع الإمام, ماذا يفعل؟ لا يحسب ركعة, ما يحسب ركعة. رجل شك هل أدرك التسبيحة أم لا, قام القراء عنده فيها شك, يحسب أو ما يحسب؟ قال النووي في الفتاوى التي جمعها له تلميذه ابن عطار, قال: هذه مسألة أحبها وأحب أن أعلمها. قال رحمه الله: لا يحسبها ركعة يبني على الأقل ويزيد بالسهو. قال: يحسبها ويزيد بالسهو, واستجيب بالسهو وجوبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به, وهذا هو أرجح قول العلماء. مثل أخرى, رجل تيقن أنه فاتته سجدتان من ركعتين سابقتين أو من ثلاث ركعات سابقة, رجل في الركعة الرابعة تيقن, دخل قلبه اليقين
أنه في سجدتين فاتوا، وشك هل السجدتين من ركعة من ركعتين؟ كل عم يحسب يحسب السجدتين من ركعتين على أقل الأحوال وأسوأ الأحوال بناء على هذا الحديث، وهكذا ذلك. نأتي الآن إلى القواعد المتفرعة على هذه القاعدة. القاعدة الأولى: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. لا مساغ. القواعد المتفرعة، قلنا القواعد الكلية يجمعها جامع، وهو إيش؟ أن يتفرع عنها قواعد كثيرة. هنالك أكثر من 50 قاعدة فرعية عن هذه القاعدة. لا يمكن أن نتصور أن نذكر 50 فردا، لكن أذكر لكم أعيان هذه القواعد، ونحاول أن ندردش في كل معنى من هذه المعاني إن شاء الله. القاعدة الأولى: لا مساغ للاجتهاد مع مورد النص. لماذا؟ لأن النص، لأن الاجتهاد في الباب يعتريه شك، وأما النص فيه إيش؟ فيه يقين. لذا الاجتهاد يعرف خلال العقل، خلال الملكات، صاحبه قد يخطئ وقد يصيب، أما النص ففيه درد اليقين. ولذا إلا العقل مع النقل إن اختلف من يقدم نقل قولا واحدا. ومن بديع كلام، من بديع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي، القاضي امرأة شاهد بلف وبدور تطرده. قال: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. ومن بديع كلام ذلك الهراسي رحمه الله قوله: إذا طالت النقول في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرمح. ومن بديع قول التابعي الجليل القلاب عبد الله بن زيد الجرمي قال رحمه الله: من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد قال فابطحه واجعل رجلك على صدره واخنقه واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. الأمر الثاني، قاعدة الثانية المتسرعة: القياس لا يصار إليه إلا بنص، لا يتصور قياس من غير أصل. القياس يحتاج إلى أصل، القياس يحتاج، لا يفرق، القياس ليس الحجة إلا إن ظهر لنا إيش أصله. ما هو ما تعرف القياس؟ الحق فرع في أصل لعلة جامعة بينهما، فالقياس لا يفرق إليه إلا إن جاءنا، إن جاءنا الأصل، وإلا إن تحققنا من وجود العلة في الأمرين. والكلام على القياس طويل. وبهذه المناسبة القياس مخطئ طرفان من أهل العلم فيه: من أنكره بالكلية مخطئ، ومن توسع فيه مع وجود النص مخطئ. ولما التقى الشافعي أحمد بالشافعي أول ما سأله قاله القياس، أحمد يقول الشافعي القياس، فقال له الشافعي: عند الضرورة، عند الضرورة. ولابن تيمية ولابن القيم في إعلام الموقعين كلام في القياس: لا يوجد في كتاب، ومن لم يقرأ إعلام الموقعين لا يعرف الحق من الباطل من القياس. فمن أراد أن يعرف الحق من الباطل من القياس ومن الرأي، ومتى يكون ممدوحا ومتى يكون مذموما ومتى يعمل به ومتى يترك، لا بد من قراءة ذلك في إعلام الموقعين خاصة. في القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور هو الثابت واليقين والأصل في الدين، وكما ذكر من القواعد قول الإمام مالك في الموطأ قال: الدين يسر، فهو الأصل. فإن طرأ عسر على المكلف فالعسر الطارئ لا يسقط الميسور الذي هو اليقين والذي هو المستقر والذي هو الأصل. وهذه القاعدة مستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر تأتوا منه ما استطعتم. وقد عبر الإمام ابن قدامة في كتابه المغني عن هذه القاعدة بقوله: لا لا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. ثم لا تقدر أن تفعلها، فإن كنت لا تقدر على فعل شيء فلا تترك الشيء الذي تقدر عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وقال أيضا معبرا عنها بعبارة أخرى في بعض الضوابط، قال من قدر على بعض الشرط لزمه. رجل لا يقوى على الصلاة قياما، هل نقول له اترك الصلاة؟ أقول له كما قال النبي لعمران بن حصين، صلي جالسا فإن لم تستطيع صلي قائما، فإن لم تستطيع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا بسائر الأشياء. رجل لا يحسن الفاتحة، نقول له اترك الصلاة؟ لا، نلقنه ذكرا، يقول ذكرا حتى يتعلم الفاتحة، وهكذا. فالميسور لا يسقط بالمعسور. ومن القواعد المتفرعة على هذه القاعدة، العبرة بالغالب والنادر لا حكم له، لأن الشريعة قواعد مضطردة، والأشياء التي وقع فيها الخصوص لبعض الصحابة كشهادة أبي بردة وشهادة خزيمة فإنما هي إيش؟ أمور مستثناة. ولكن هذه تسمى الأمور المستثناة تسمى عند العلماء قضايا أعيان، مثل قصة رضاعة سالم مولى أبي حذيفة، هذه تسمى قضايا أعيان. وقع خلاف شديد بين الأصوليين، هل قضايا الأعيان لها عموم أم لا؟ والراجح الذي يرجحه المحققون من الأصوليين أن قضايا الأعيان لها عموم، فمن تحقق فيه القيود والشروط والظروف التي تحققت في مثل هذه المستثنيات فالحكم أيضا يشمله، إذا رضعت التغيير عند الضرورة معتبرة على اختيار المحققين من العلماء، والله تعالى أعلم. ولذا قال ابن عبد البر في كتابه الكافي: الأغلب أصل في أمور الدين والدنيا والنادر لا حكم له. وعبر عنها الكرخي في أصوله بقوله: الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شد وندر. الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر. ومن القواعد أيضا المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك: الأصل في الصفات العارضة المنع. الأصل في الصفات، الصفة العارضة، الصفة التي لم تكن ليست ثابتة مع الإنسان، الإنسان لم يولد عليها، هذه الأصل فيها العدم، وما ولد عليه نبقى على اليقين، نبقى عليه. يعني أضرب الأمثلة وكما يقولون بالمثال توضح المقال: رجل تزوج امرأة فوجدها مريضة وأخفى أولياؤها على الزوج المرض أو بها ما يمنع من التمتع بها، فيها عيب يمنع من التمتع بها، هل هذا عيب يمكن للزوج أن يرد الزوجة به أم لا؟ نعم، النبي تزوج امرأة ولما رأى ببطنها كشحا بياضا قال لها صلى الله عليه وسلم: الحقي بأهلك، فأمرها أن تلحق بأهلها. ولذا المرأة الصفات العارضة من المرض والبرص ومنع الاستمتاع بها هذه صفة عارضة، الأصل فيها المنع، لأن اليقين لا يزول بالشك. الأصل اليقين، الأصل العبرة بالعموم، النادر لا حكم له، عموم الناس أنهم صحاء. الأصل في المرأة أنها بكر أم أنها ثيب؟ بكر، فالصفة العارضة في حقها أن تكون ثيبا، فمن تزوج امرأة على أنها بكر فكانت ثيب فهذا عيب ترد به المرأة، لأن الأصل في الصفات العارضة الإيش؟ العدم. الأصل في الصفات العارضة العدم. طيب الاستحاضة، الأصل في المرأة أن تكون مستحاضة أم ألا تكون مستحاضة؟ لذا الأصل في الدم
الخارجي من فرج المرأة أنه حيض بناء على هذه القاعدة. الأصل في الصفات العارضة إيش؟ المنع. الأصل في الصفات العارضة المنع. طيب رجل تزوج امرأة وبعد أن هنأ بها وراء هذا الدين أو نعكس المثال المرأة ما رغبته فأبوها طلب الطلاق. ليش أبو فلان تريد الطلاق؟ قال زوجها ليس بعالم. قال زوجها ليس بعالم. العلم صفة طارئة صفة عارضة. الإنسان لا يوجد أنه عالم صحيح. فلو أن رجلا عاب الزوجة بأنه ليس بعالم هل هذا العيب معتبرا؟ هل هذا العيب معتبر؟ لا. لماذا؟ لأن هذه صفة عارضة. والأصل في الصفات العارضة إيش؟ المنع العدم. الأصل في الصفات العارضة العدم. وكذلك لو قال هذا الزوج ليس بثري الثراء صفة عارضة. ولذا لا يجوز أن يفسخ العقد لأنه ثبت لدي أن الزوج ليس بثري ليس بثري بمجرد أن يكون عنده مال ويستطيع النفقة على الزوجة. وهذا هو الحكمة من المهر. المهر ليس ثمنا للزوجة وإنما المهر فيه إشارة إلى أن هذا الزوج قادر على أن ينفق على هذه الزوجة فحسب. فلذا ينبغي أن يكون ميسورا. من القواعد المتفرعة أيضا على هذه القاعدة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك الأصل براءة الذمة. الأصل أن الذمة بريئة فلا تشغل إلا بنص أو دليل أو بينة. ودليل هذه القاعدة الفرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. فالأصل أن الذمة بريئة. ولذا من كلام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام الأصل براءة ذمة الإنسان من الحقوق والأصل براءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات والأصل براءته من الانتساب إلى شخص معين ومن الأقوال كلها والأفعال بأسرها. الأصل في الإنسان أنه بريء من الانتساب لأحد وعلى الفطرة. فإن انتسب إلى حزب من الأحزاب هو شوش على فطرته وحمل آثارا وأغلالا على رقبته. الأصل كما يقول أهل العلم أن الذمة بريئة إلا من التكاليف الشرعية الظاهرة الجلية. ولذا لو جيء لنا بمتهم هل يجوز لنا أن نعذبه؟ الأصل في الشرع لا، لا يعذب المتهم. ولكن قد يعذب المتهم كما قرر ابن القيم بتأصيل وتفصيل بديع في كتاب الطرق الحكمية في أمرين. الأمر الأول القرائن القائمة على كذبه القوية مثل قصة ابن أبي حقيق لما فتح النبي خيبر وكان هذا يهودي عنده أموال وذهب لا تأكله الميراث. فقال مالك؟ قال وزعته وأنفقته. قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك أنت كذاب. فأرسل إليه عليا المقداد وعذبوه حتى أخرجوا ماله. فالمتهم يعذب في صور في حالتين، أسبقيات له كاذبة سابقة يعرف عنه أسبقيات مثل هذا التهمة، والأمر الثاني أن تقوم القرائن القوية على كذبه. وما عدا ذلك فهو إيش؟ فهو بريء. ورأت الذمة من بديع ما وجدت من عبارات المحدثين على هذه القاعدة كلام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه المتفقه لما تعرض لحكم صلاة الوتر. الوتر هل هو سنة أم واجب أم فرض؟ الحنفية يقولون واجب. قالوا الجماهير قالوا لا سنة مؤكدة.
الجماهير يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ماذا عليك اليوم الليلة؟ قال علي 5 صلوات اليوم الليلة. هل علي غير هذا؟ قال ايش؟ قال لا الا ان تطوع. حنفية قال هذا الدليل عليكم وليس لكم. قلوا الجمهور قالوا ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الا ان تطوع، الا هذا استثناء متصل، لا شيء عليك الا ان تطوعت فيصبح هذا واجبا عليك. عملوا على الاستثناء ليش المتصل، الجماهير حملوا على الاتصال المنقطع. ثم قالوا للجماهير النبي لم يذكر زكاة الفطر وانتم تقولون بوجوبها، تجعل الوتر بالنسبة للصلوات كصدقة الفطر بالنسبة الى الزكوات والصدقات. الكلام ظهر انه قوي، لكن الجماهير قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر على الراحلة ولم يصلي فريضة على الراحلة قط، وقام الليل وصلى النوافل على الراحلة. فعلمنا من خلال الحاق المسألة باشباهها ونظائرها ان الوتر اشبه بالنوافل من الفرائض. ومن بديع كلام الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه على هذه المسألة فيما يخص هذه القاعدة الفرعية قوله رحمه الله قال لا يسأل شافعي عن الوتر، هو شافعي، قال لا يسأل شافعي عن الوتر يقول بعدم وجوبه، بعدم وجوب الوتر كالحنفية. فإن طولد بدليل، إن طولد الشافعي ما هو الدليل على عدم وجوب الوتر هذا لا يصلح، هذا خطأ. كثير من الإخوة ومن طلبة العلم ومن الناس يسألوا مسائل عجيبة غريبة، في الدليل على أن كذا ليس بواجب، هذا غلط السؤال. في الدليل أنت مطالب الدليل، وأنا أقول لك في الدليل في قبل ما هذا ليس بواجب، في الدليل أخي التفاح مش واجب، فصلا ما تنتهي. لو كانت كل مسألة حتى ننفي الوجوب عنها نحتاج إلى دليل لكنا بحاجة لكتب لأدلة من الكتاب والسنة لا حصر لها ولا عدل من النصوص. إذا الأصل في الذمة أنها إيش؟ أنها بريئة. ولذا كلام الخطيب يقول فإن طولد بدليل يقول لأن طريق وجوبه الشرع فلم أجد، فوجب ألا يكون واجبا وأن تكون الذمة بريئة، وجب ألا يكون واجبا وأن تكون الذمة بريئة. الشاهد ايش الشاهد؟ ان الاصل في الذمة انها بريئة ولا تشغل الا بنص بناء على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لان الاصل بداية التوقيف، وبالتالي الذمة لا تشغلها الا بتوقيف من الشارع، وما عدا ذلك يبقى ظن وشك لا يلتفت اليه. مثلا صلاة الظهر بعد الجمعة، احد يقول لك في الدليل عن صلاة الظهر ليست مشروعة، انا ربي انا اتي بالدليل انت، هل دليلك على وجوبها؟ لان الاصل في ايش؟ الاصل في الذمة البراءة. وهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون النبي يقول الجمعة لمن سبق، الجمعة لمن سبق، ولما تعددت الجمعة وقيمت في اكثر من مسجد فلا تحسب الجمعة الى للسابق، ومن لا حق له جمعة له، فوقع في حق مشك لمن الجمعة، وبالتالي نوجب على الجميع ان يصلي الظهر بعد الجمعة. قلنا لهم الدليل الذي تعتمدون عليه كذب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وهكذا. طيب، رجل وقع له في رمضان عليه كفارة ليس كذلك؟ طيب لو سألنا عن زوجته ماذا يجب عليها؟ لا نعرف ماذا يجب عليها، لا يجب عليها شيء، لأن المرأة هي المطلوبة، المرأة هي المطلوبة، والأصل في الذمة أنها بريئة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعرابي الذي وقع له ما ذكر شيئا عن زوجته، فبما ان الاصل في الذمة البراءة، فلو سئلنا عن الزوجة الموضوعة في رمضان ماذا عليها؟ ماذا نقول؟ لا شيء عليها، وانما الكفارة على الزوج، وهكذا. من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الاصل ابقاء ما كان على ما كان عليه، وهذا يسمى عند علماء الاصول الاستصحاب، هذا يسمى عند علماء الأصول الاستصحاب، أن تستصحب حكم الأصل وأن تبقى عليه حتى يرد دليل على خلافه. ما هي صلة إبقاء ما كان على ما كان عليه بقاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ لأن الذي عهدناه باقيا يقين، هو اليقين، فإن تزحزحنا عنه فنحتاج إلى إيش؟ السجن دليل. نحن نعلم أن فلانا أقرب فلان، أقرب فلانا، فلان أقرب فلانا مالا، أنكر المقرض، المقرض يقول دفع، والمقرض قال لا ما 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 أخذ، واحد له على آخر دين. المديون يقول سددت الدين، وصاحب الدين يقول ما قبض. الآن ابقاء ما كان على ما كان عليه، شو الآن ماذا نقول؟ تقول الدين باقي، الدين باقي، وأنت يا من تقول سددت هات لنا بينة. القول قول من عند الخلاف؟ ابقاء ما كان على ما كان عليه، ابقاء قول المقرض، فنحن نقبل قول المقرض ونجعل قول المقرض هو الأصل، ولا نتزحزح عن قول المقرض إلا براس ودليل. فإذا ما جاء ببينة نطلب من المقرض يمينا حتى نتيقن، وحينئذ تحكم له بالمال. وكذلك من شك وهو يأكل ويشرب هل الفجر قلع أم لا، أو وهو يقع زوجته وقع في شك هل الفجر وقع أم لا، طلع أم لا، واستصحب الليل من النهار، واستصحب الليل بخلاف الناس، يعني استصحب الليل يعني نقول كل حتى تتيقن، ابقى على وقت أهل على وقتك أهلك حتى تتيقن، واستصحب الليل، ابقى ما كان على ما كان عليه، لكن الحلال فنرفع على الحل حتى يأتي إيش، حتى تأتي الحرمة. ولشيخ الإسلام كلام بديع جدا في هذين الفرعين، فرع الأكل وفرع الوضع في مجموع الفتاوى الجزء 25 صفحة 124 وصفحة 216 وصفحة 259 260 مرة أخرى. لشيخ الإسلام كلام قوي وجميل، أطلب منكم أن تنقلوه وتنظروا فيه في مسألة من شك طلوع الفجر فأكل أو جامع في المجلد 25 صفحة 124 و216 و259 و260. رجل عامل آخر، وهذا الآخر بيده مال حرام وأصل ماله حلال، هل معاملة أو قبول هدية أو الأكل أو شركة صاحب المال الذي دخل على ماله ليتيقن على حله، ودخل على وجه طارئ على ماله شيء فيه حرمة، هل معاملته حلال أم حرام؟ حلال. طب لو كان كل ماله حرام؟ حرام. لو كان الحلال نادر؟ حرام. صار اليقين هيك، صار اليقين يزول الشك، صار اليقين حرمة. لكن لو كان الأصل، لو كان أصل ماله حلال فدخل عليه طارئ فنبقى على الأصل ولا نزحزح عنه. لكن هذا الكلام بيعيخ وليس بإطلاق، يحتاج لقيود، وقيوده تحتاج إلى تفصيل، ورسنا بصدد تفصيل المسألة. فمثلا أكل القاصر من البنت والولد الذي لا يقوى على الكسب، وأكل الزوجة الفقيرة من مال زوجها الذي هو حرام خالص، حلال، لأن نفقته ماجنة عليه. لو أن السماء انطبقت على الأرض وأصبح كل ما فيهما حرام، فطالب العلم يأخذ حاجته من هذا حلالا خالصا، لأن الضرورات تقدر بقدرها، والضرورات تبيع المحظورات في القاعدة الكلية التي تأتي معنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا مجموعة من تطبيقاتها. لكن حول هذه الفرعية يوجد كلام جميل جدا لشيخ الإسلام بن تيمية حول المال الحرام المخلوط، يوجد كلام الشيخ الإسلام في المجلد 29 صفحة 276 277، وهذا موطن مهم ينبغي أن ننظر فيه. 29 276 277. طيب يا إخوة، الجمع بين الصلاتين، كيف نجمع بين الصلاتين؟ كيف نجمع بين الصلاتين؟ نصفح بالأصل، قال ما كان على ما كان عليه، كيف نصفح بالأصل؟ يعني بنأذن مرتين وبنصيم مرتين، صحيح؟ هذا الاستقرار. لكن قام الدليل على خلاف ذلك، فلما يقوم الدليل على خلاف ذلك رجعنا للقاعدة الأولى، الفرع الأول، لا اجتهاد مع مورد النص، ما في تخريج القواعد مع وجود النص، وهكذا. مع ان القول بالاذنين والاقامتين قول للحنفية وللمالكية اعتمدوا على اثر البخاري عن ابن مسعود. ابن مسعود في عرف في مزدلفة اذن مرتين واقام مرتين، لكن ابن حجر قال هذا اثر موقوف، والثابت عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن مرة واقام مرتين، المرفوع يقدم على الموقوف. رجل وجبت عليه كفارة يمين، هذا يستطيع الاطعام، قام يوم يومين، جاءه مال ورث مالا اخرى غنيا. نقول الان تم الثالث، قل ارجع واطعم، قلنا ابقى ما كان على ما كان علي، قام ما كان على ما كان علي. فلو قلنا له ارجع وكفر بالاطعام فاوجبنا على من تصدق على فقير فاصبح غنيا ان يعيد الزكاة. مش ممكن واحد يكون في يوم من الايام اعطى زكاة ماله لرجل كان فقيرا من الغني؟ ممكن. هل تغيره عن الفقر الى الغنى يغير الحكم ام يبقى الحكم هو هو؟ طيب ما كان على ما كان عليه. رجل موجد الهدي، بدا بالصيام ثلاثة في الحج، فطاء وجد الهدي، ماذا عليه؟ اكمل صيامك وليس واجبا عليك، ابقى ما كان على ما كان عليه. من القواعد المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة مهمة جدا تحتاج إلى تأصيل والكلام حولها كثير، شيخ الإسلام كلام دبيع جدا حولها، وهي القاعدة من أصل في الأشياء الإباحة. قالت بعض الآيات على ذلك، مثل قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض لنا، فإذا الأصل فيها أنها مباحة. وقول الله عز وجل وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إذا ما لم نذكره بتحريم فهو إيه؟ فهو حلال. وكذلك ما ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما رجل سئل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. فإذا الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو أصل، وما سكت عنه فهو أصل. فإذا الأصل أنه معفو عنه وأنه إيش؟ وأنه الإباحة. خلاف العبادات الأصل فيها إيش؟ المنع. ولو كل واحد منا الآن عنده قاعدة الأصل في العبادات لا أصل لها باليقين، لكن لو سألنا ما هو الدليل، لو ناقشنا مبتدع فيها لعلنا لا نحسن أن ندلل عليها. في تأصيل كلام تأصيل لشيخ الإسلام في الأصل في العبادات المنع مجموع فتاوى المجلد 20 صفحة 357-358، وحول قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة يوجد تفصيل بديع جدا لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 535-537-540. ما لا يدرك كله لا يدرك جله، لا أستطيع التفصيل، هذه الحالات تسد النقص وتجبر الكسر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آتي لأصل مهم آخر أو قاعدة أخرى متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة هي الأصل في الأشياء الطهارة والنجاسة. الأصل في الأشياء النجاسة والطهارة طهارة. لو كل شيء طاهر، لو كل شيء نحتاج حتى نقول بطهارته إلى دليل خاص، كما لو احتجنا أنواع المطعومات والمشروبات ومفرداتها أن يأتينا دليل خاص لكل نوع من هذه الأنواع، الملوخية حلال والأرانب حلال، كل شيء الشريعة. الشريعة ثاني قواعد، الشريعة قواعد، يفهم قواعد الشريعة يفهم الشريعة، وهذا هو الفقه الحقيقي. والذي يقرأ لشيخ الإسلام لسلف فقه السلف يجد أن الفقه ميسور ثالث يعني يوائم الفطرة والسجية، وأن المتأخرين في التمذهب أدخلوا عليه آثارا وأغلالا لما ابتعدوا عن الدليل ونسوا التعليل ولم ينتبهوا إلى آثار السلف وما شابه. فمثلا المني هو الأصل في طهارة النجاسة؟ من الرجل طهارة النجاسة؟ الحنفية قالوا حرام النجاسة. ليش؟ قالوا حرام أكله، قلنا سبحان الله، الخشب يحرم أكله، هو نجس، التراب يحرم أكله، هو نجس، ما شأن الطهارة والنجاسة في الأكل؟ سمك النسائي أن عائشة كانت تحك المني من ثوب رسول الله وهو واقف في الصلاة، هو واقف في الصلاة، الرواية عند النسائي هو واقف في الصلاة وعائشة تمسك ثوب النبي والنبي يصلي وعليه مني وتحك المني في ثوبه. دليل فرح جدا، أصل النبي من مني، أنا وأنت أصلنا من مني، لو كان مني نجس مصيبة، المني نجس مصيبة، صلى الله عز وجل العفو العافية. كذلك طهارة الأبوال وأرواس الطير والدواب التي لم تحرم، هذه الأصل فيها الطهارة. وهناك كلام الشيخ الإسلام حول طهارة المني في المجلد 21 صفحة 587، تطول في المسألة إلى صفحة 603. أما في طهارة أبوال وأرواس الدواب والطير فتكلم في الجزء 21 أيضا صفحة 542 إلى 587. من القواعد التي تتفرع على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة لا عبرة بالتوهم، الشيء الذي تتوهمه لا عبرة به. يعني إنسان دخل بيت توهم إن القبلة في هذا الاتجاه فصلى دون تحري دون سؤال، نقول له صوتك باطلة. إيش الواجب عليك؟ تحرى، فإن تحريت وأخطأت لا شيء عليك. أما أن تتوهم وتقع بمجرد التوهم فالقاعدة تقول لا عبرة التوهم. ليس عبرة التوهم؟ ليس يقين، ليس يقين. التوهم أمر، الوهم أمر إيش قلنا عنه؟ مغلوب مرجوع بخلاف الظن. يعني واحد جرح آخر وأوفي هذا الآخر وذهب لعمله ومشى وزاول الحياة طبيعية، بعد شهر شهرين ثلاث أربعة صابه مرض شديد مات. فلا يجوز لأولياء الميت يقولون هذا الرجل مات من تلك الجرح من ذاك الجرح. إيش؟ لا عبرة للتوهم. قاعدة إيش؟ لا عبرة للتوهم. اليقين لا يزول بالشك، هو على يقين في حياة وعافية. فإن قلنا أنه مات بسبب ذاك الجرح أصبح لك إيش؟ شك وتوهم، واليقين لا يزول بالشك. رجل له غرماء مات، له مال، جاء غرماء لأولياء المقتول قالوا له، لأولياء الميت قال له أعطينا مالنا لنا عليه دين، قالوا لا نوزع الميراث. ليش؟ قال أنتم غرماء، لعله يأتينا غرماء غيركم، أنا أدري أنتم غرماء تقولون لنا عليه دين، لعله يأتينا إيش غيركم من الغرماء، شو نقول الآن؟ نقول ماذا نقول لأولياء الميت؟ لا عبرة للتوهم، لا عبرة للتوهم. الأصل في الإنسان أن ذمته ليست مشغولة، هؤلاء أدوك الأدلة أن لهم على هذا الميت دين، فحينئذ أعطوهم الدين ولا يجوز أن تؤخروا عطاء الدين لتوهم وجود غرماء آخرين. جار لي وجدني أضع خشب في غرفة بجانب بيتي، بجانب غرفتي، بجانب بيتي، فاعترض علي وقال لي إذا صار في حريق في الحارة ولا حريق في الدار التأذيني والنار مباشرة تأتي لي بيتي. يقول كله لا عبرة للتوهم، فقل له لا عبرة للتوهم، هذا سلم بتوهم فلا عبرة للتوهم. إذن من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك لا عبرة للتوهم. ومن القواعد المتفرعة أيضا يجوز أن نجمع بين السرداد وبين الكلام، من القواعد المتفرعة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. اليقين يزول بالشك في عادة ممتنعة، فإن كانت العادة ممتنعة فالإيش هذا الامتناع كأنه امتناع حقيقي. يعني واحد زعم أمام القاضي قال والله أمس وأنا في السوق وجدت الملك وكان يشتري لعبة من دورة ونطلق عليه 5 قروش فالأخليين دول 5 قروش تركوا هذا الكلام ممتنع، هذا ممتنع عادة. فهل يجوز للقاضي أن ينظر في مثل هذه الدعوة؟ ما يجوز له أن ينظر. فلو القاضي عرض عليه قضية فيها امتناع تهجر تهجر ولا تذكر ولا ينظر فيها أصلا. الممتنع عادة كالممتنع كالممتنع حقيقة. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. تيقننا أن فلان نصراني يزول في المسلم مات وزع ميراثه ونحن متيقنون على أنها نصرانية جاءتنا بعد 10 سنين قالت أنا مسلمة. نقول الأصل إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته. قضي الأمر هذا الإسلام جاء متأخرا. صريح القول يقدم على ما يقتضيه دلالة الحال. هذه أيضا من القواعد. ومن القواعد يا إخوة الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه. الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه. يعني لو قيل لك أنت اليوم في صلاة المغرب في الركعة الثانية سجدت السجدة الثانية أم لا؟ في الفريضة قلت النافلة فريضة تقول مع الإمام كنت وتصلي السنة سنة المغرب في الركعة الثانية هل السجدة الثانية سجدتها أم لا؟ نعم سجدتها. أي شك يطرأ العبادة بعد الصلاة بعد الانتهاء منها إيش؟ نبقى على اليقين وهو أننا خرجنا من الصلاة وهي تامة فنبقى على اليقين فاليقين لا يزول بالشك. فالشك بالطرح على العبادة بعد الانتهاء منها لا يلتفت إليه. ومالك ضوابط كثيرة جدا أذكرها لكم على وجه العجلة وأختم هذا المجلس بها إن شاء الله تعالى. هذه القواعد وبعضها ضوابط وقد ميزنا في الدرس الماضي بين الضابط والقاعدة. الضابط لا يكون إلا في مسألة والقاعدة تحتوي إيش؟ عدة أبواب من أبواب الفقه. هذه الضوابط وبعضها قواعد. الطلاق لا يقع إلا باليقين. الشك يفسر لصالح المتهم. ما أبطل عنده الصلاة اقتضى سهوه السجود. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. الحدود تدعو بالشبهات. الثابت بالبينة العادلة كالثابت بالمعاينة. بالمعاينة الثابت بالمعاينة فوق الثابت بالبينة. الأصل في الحقوق العدم. الأصل في الرجل القدرة على الجماع. الأصل في الحيوانات الطهارة. الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة. الأصل في الكلام الاستقلال في الدلالة حتى يقوم دليل الإضمار. الأصل في الكلام الحقيقة للمجال. الأصل في الكلام الإفراد حتى يقوم دليل الإشراك. الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد. الأصل في الميتات التحريم. الأصل في المنافع الإباحة. الأصل في المرأة البكارة. الأصل في الملابس الطهارة. الأصل في المبيع السلامة. الأصل في المضار التحريم. هذه بعض الأصول والضوابط. وبهذا نختم وفي درسنا القادم نأتي إن شاء الله كقاعدة أخرى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى أمة مسلمة الحرير لعمر وعلم أنها قرانة ثم أهداها لأخي له مسلم.
لا لا يؤكد لأن النص يخب المسألة والإهداء لا يلزمه اللبس.
هل يجوز نص القرآن للجنب والحارب والبساء؟
علق البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال ابن عباس لا بأس للجنوب أن يقرأ القرآن. نفس الخلاف شديد. أما القراءة ما أحد يمنع. في أثر عن مطر مالك جاء رجل وكان من قضاء حاجة فطلب منه يقرأ القرآن فقال إني غير متوضئ. فقال له عمر من استكى بهذا مسيلمة؟ هذا في مطر مالك
صحيح عن عمر.
لا يقبل.
هذا الكلام يجي على ورقة
إن شاء الله.
الحديث صحيح عن سليم وسليم.
هذا واسع.
نعم.
قال شعبة يقول الحديث عن الذكر وعن الصلاة. هل أنتم تساوون؟
I'm going to go to the next one.